بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 42 من مجالس قراءة صحيح البخاري رحمه الله تعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن في يوم الخميس 23 من شهر ربيع الأول 38 و400 وألف، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامه فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان رضي الله عنه.
رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث قد مضى معنا، تكلمنا عليه مرارا، لكن المسألة أيضا المسألة مضت معنا في الموطأ ونعيدها على عجل، فنقول: هذه المسألة وهي الإفطار في التطوع، اختلف الفقهاء فيها على 3 أقوال. فالقول الأول وهو قول الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما أنه لا قضاء عليه، من خرج من عبادة تطوع كالصلاة والصيام فإنه لا قضاء عليه، لأن المتطوع أمير نفسه. فإذا صلى الإنسان 2 ركعتين ثم بدا له أن يخرج وخرج فلا قضاء عليه. وكذا إن صام تطوعا ثم بدا له أن يفطر فأفطر فلا قضاء عليه، وذلك لأن المتطوع أمير نفسه. هذا القول الأول وهو قول الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله عليهما. القول الثاني أنه إن كان لخروجه ضرورة، إن خرج لضرورة فإنه لا قضاء عليه. كان يكون في صلاة تطوع وتناديه أمه أو يناديه أبوه فإنه يجب عليه أن يخرج، لأن الصلاة نافلة وإجابة أبيه أو أمه فرض، فيقدم الفرض على التطوع. قالوا: فإن خرج لأمر ضروري لا قضاء عليه. وهذا القول قول مالك رحمة الله عليه، هذا القول قول مالك أنه لا قضاء عليه إن كان الخروج لضرورة، وقد مضى أن ذكرنا ذلك حين قرأنا الموطأ هنا. القول الثالث وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه أن الإنسان إذا أفسد عبادته التي هي تطوع فإنه يجب عليه القضاء إن صام تطوعا. قول الثاني قول مالك وهو إن كان الخروج لضرورة لا قضاء عليه، وإن كان لغير ضرورة عليه القضاء، والدليل سيأتي معنا بعد قليل. إن كان لغير ضرورة فعليه القضاء ولو كان نافلة، يعني لو خرج من صلاته يصلي ركعتين نافلة، تحية مسجد مثلا أو صلاة ضحى أو قيام ليل أو تطوع مطلق، ثم خرج قالوا يجب عليه أن يصلي هاتان الركعتان، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا أبطل عمله بلا ضرورة. وكذا إن صام تطوعا ثم جاع، وهذا يحصل كثيرا، أو عطش، أو رأى جماعة تأكل فاشتهى الطعام وأكل معهم، فمالك يقول عليه القضاء لأنه أفسد عمله بلا ضرورة، أفسد عمله بلا ضرورة، فعليه القضاء وجوبا، يتحول الأمر من نفل إلى واجب. فيجب عليه أن يصوم يوما مكانه، وإذا خرج من ركعتيه يجب عليه أن يصلي ركعتين، وإذا قطع طوافه، إذا قطع سبوعه، سبوعه يعني سبعة أشواط، وجب عليه أن يعيده إذا قطعه لغير ضرورة، فإن كان لضرورة فلا قضاء عليه. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين، أن القضاء لازم له مطلقا إذا دخل في أمر في عبادة تطوع، كأن يصلي ركعتين أو يصوم يوم تطوع، أو يبدأ في سبوعه في الطواف، أو يتلبس بأحد النسكين الحج أو العمرة. طبعا النسكين باتفاق أنه لا يجوز الخروج مطلقا، سنتكلم عليه. قال يجب عليه أن يتمه، يجب عليه أن يتمه، فإن أفسده وجب عليه القضاء مطلقا، يعني سواء كان الخروج لضرورة أو لغير ضرورة، لضرورة أو لغير ضرورة، يعني هذا القول يقابل القول الأول، وقول مالك وسط بينهما. قالوا فإن كبر لركعتيه ثم أفسده لضرورة، كإنقاذ إنسان على هلكه مثلا، أو إجابة دعوة أبيه أو أمه أو ما إلى ذلك، وجب عليه أن يقضي هاتان الركعتان، أو كان لغير ضرورة. وكذا إن صام فأفطر لضرورة، كان أمرته أمه بأن يفطر يأكل معها ويطعم، أو أمره أبوه أن يطعم معه، وجب عليه أن يعيد يوما مكانه. قالوا والذي يدل على هذا الحديث الصحيح، أظنه مضى معنا هنا فيما أذكر، وهو حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت أنها أصبحت هي وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين، فأهدي إليهما ماذا؟ حيث أهدي إليهما حيث فأفطرتا عليه، يعني ما أتمتا الصوم، صامتا لأنه لم يكن ثم طعام، فأهدي إليهما حيث فطعمتا من ذاك الحيث. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فابتدرتني حفصة بالكلام، وكانت ابنة أبيها، وكانت ابنة أبيها يعني في الجراءة في الجرأة كعمر رضي الله تعالى عنه، فقالت يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين، فأهدي إلينا حيث فأفطرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوما يوما مكانه، صوما يوما مكانه، والحديث صحيح. قالوا وهذا يدل على أن من صام تطوعا وجب عليه أن يقضي هذا اليوم إن أفطر. ومالك أخذ بهذا الحديث قال لأنه ما أفطرتا لغير ضرورة، لغير ضرورة، فأوجب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهما أن يصوما يوما مكانه، قال فإن كان لضرورة فلا قضاء. وأما النسك فبالإجماع لا يجوز لمن تلبس بأحد النسكين أن يخرج حتى يتم نسكه. من تلبس بعمرة أهل بعمرة لا يجوز له أن يخرج من إحرامه حتى يتم نسكه، فإن أفسد عمرته وجب عليه القضاء مع الدم. وكذا الحج، إذا كان الحج ليس فرضا عليه، قد حج حجة الإسلام لا يلزمه أن يحج، لكن إن تلبس بالحج وجب عليه أن يتم، وذلك لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. فإن تلبس الإنسان بأحد النسكين وجب عليه أن يتمهما، فهمنا؟ أما في غير النسكين فعلى التفصيل الذي ذكرناه، التفصيل الذي ذكرناه والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
نعم، ما دوم عليه، وفي الهندية ما ديم عليه، ما أدري موجود عندكم؟ موجود
نسخة.
ما ديم عليه. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان. تقول عائشة: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وكان أكثر ما كان يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فقولها كان يصوم شعبان كله يعني جله، يعني أكثره، لأنها بعد ذلك قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، وكان يلحق رمضان بشعبان، يعني يصل بينهما. نعم،
سأل الله عليكم.
وكان يكثر الصيام أيضا في المحرم، وذلك لأنه يقول: أحب الصيام إلى الله عز وجل بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم: حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله.
حدثنا محمد بن سلام،
ساد بعده لأبي ذر هو ابن سلام.
نعم، ماشي،
أحسن الله عليه
وإياكم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني،
يعني من خلال تتبعكم شيخ أحمد، كأن الهندية توافق نسخة أبي ذر كثيرا، مو كذا؟
كأنه نعم،
كأنها توافق رواية أبي ذر كثيرا
الهندية. نعم،
كأنه هكذا. نعم،
وتزيد عليه كذلك.
نعم،
وفيها زيادات ليست موجودة،
لا توجد عند أبي ذر
ولا في النسخ
الكبرى ولا في بقية النسخ. نعم،
ما شاء الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد.
أحسنتم. نعم،
قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كانت رائحته هو أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس هنا: ما شممت مسكة، قال: ولا عبيرة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم وكذا أم أيمن في رواية تسلت عرقه من فراشه، لأن فراشه كان من أدم، من جلد، والجلد لا يشرب العرق، ليس كالقطن والثياب، فكان إذا نام وفراشه من أدم حشوه ليف، فالعرق يبقى على الأدم على الجلد، فإذا قام جاءت أم سليم ومرة أم أيمن تسلت عرقه بقارورة، تسلت يعني تجمع عرقه بقارورة، فرآها فسألها فذكرت أنها تتطيب به، أنها تخلطه بطيبها وتتطيب به، تخلق عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيبها وتتطيب به، فكان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من الطيب صلى الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حق الضيف في الصوم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر. باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا لما زوجه أبوه ومضى معنا، حين زوجه أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتعلمون أن عمرو بن العاص كان يكبر ابنه عبد الله بن عمرو بثنتي عشرة سنة، يعني الفرق بين الأب وابنه 12 سنة، لأن عمرو بن العاص تزوج وهو ابن 11 سنة وأنجب ابنه عبد الله وهو ابن 12 سنة. فلما كبر عبد الله بن عمرو زوجه أبوه، ثم بعد أيام سأل كنته، والكنة هي زوجة الابن، سأل كنته: كيف عبد الله معكم؟ يعني يريد أن يطمئن على هذه المرأة المسكينة، كيف ابنه معها؟ هل يحسن إليها أو لا؟ فقالت: نعم الرجل عبد الله، والله ما مس لنا كنف مذ جئناه، يعني منذ أتيناه ما اقترب منا. كيف؟ قالت: يصوم النهار ويقوم الليل، كل ليلة يقوم الليل كله، وكان يقرأ القرآن كله في ليلة ويصوم النهار. فتركها عمرو مدة، ثم جاء يسألها: كيف زوجك معك؟ قالت: نعم الرجل عبد الله، يصوم الليل ويقوم النهار. هي مدحته وشكته. فتركها ومضى وجلس فترة، ثم عاد سألها: كيف عبد الله؟ قالت: والله نعم الرجل، رجل فاضل، يقوم الليل ويصوم النهار. فذهب عمرو وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا عبد الله زوجته ولا يقرب امرأته، يصوم كل يوم ويقوم كل ليلة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لقيه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم أخبر أنك تقرأ القرآن في ليلة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعل. وكان من الأمر ما كان، كان يقرأ كل ليلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في شهر، فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فأمره أن يقرأ القرآن في نصف شهر، فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فأمره أن يقرأ القرآن في عشر ليال، وهكذا حتى أمره أن يقرأ القرآن في ثلاث ليال، يعني يقرأ كل ليلة ثلث القرآن، عشرة أجزاء. ثم في الصيام كان يصوم كل يوم، فأمره أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام، فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فأمره أن يصوم، هذا في الأخير، حتى قال له: صم يوما وأفطر يومين. ثم قال له: صم صيام داود صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يأذن له بأكثر من ذلك. فلما تقدمت سنه وشاخ عجز عن ذلك رضي الله عنه، فكان يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه رأى أنه ألزم نفسه حين تعاهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ما أمره به، يعني يقوم يوما يقرأ القرآن في ثلاث، ويصوم يوما ويفطر يوما. فعجز عن ذلك، ولذلك كان يفطر العدد من الأيام، عدة أيام متتالية يفطر، ثم يصوم بعدد ما أفطر. يعني لو أفطر مثلا أسبوع يسرد صوم أسبوع، ويطعم مكان كل يوم أفطره مسكينا، يطعم مكان كل يوم مسكين. وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بنا. الله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان يترك العمل الذي يحبه مخافة أن يشق علينا، مخافة أن يشق علينا، ترك صلاة التراويح خشية أن تفرض علينا فنعجز. فهو أرحم بنا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم، هو أرحم بنا من أنفسنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال عن ابن جريج قال: سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حق.
وتصلي ولا تنام، ما عندكم؟
في نسخة قال نعم. بعض النسخ المعتمدة
أنا عندي في الصلب، في صلب النسخة هكذا: وتصلي ولا تنام. نعم.
هذه الهندية
لا لا، في أصل المطبوعة عندي. نعم.
أحسن الله إليكم.
وأنا مشير عندي هنا أنها في هامش اليونينية، في هامش اليونينية. في الصلب عندك؟ عجيب. لكن في اليونينية لا توجد في الصلب، في الهامش. نعم، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني
بدل حظا في الهندية حقا. نعم، في الموضعين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لا أقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقه. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. قاله مرتين.
نعم.
قال: باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: قرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال في ثلاث. باب صوم داود عليه السلام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا كان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس. لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. حدثنا إسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المريح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشو آليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. باب صيام أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فاتته بتمر وسمن قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومئة.
يعني هو لا يذكر رضي الله عنه, إنما أخبرته ابنته لأن الله مد في عمره حتى جاز المئة, مات وهو ابن 105, ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو ابن 10, وتوفي أنس سنة 92 وقيل 93 وقيل 95, والأقرب أنه توفي سنة 95. فإذا كانت وفاته سنة 95 معناها كان عمره كم؟ 105. فبارك الله له, أجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في أنس, فبارك الله له في عمره وفي علمه وفي ماله وفي ولده. فكان بستانه في المدينة, نخله في المدينة يثمر في العام مرتين, كل بساتين المدينة كانت تثمر في العام مرة إلا نخل أنس كان يثمر في العام مرتين. ويقول حدثتني ابنتي, يعني هو نسي, حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة, يعني إلى أن دخل البصرة, يعني بعد ما دخل وانتهى, لأنه هو توفي بعد ذلك. أنس كما تعلمون أنس رضي الله عنه توفي بعد ذلك, فإلى أن دخل الحجاج البصرة يقول دفن كم؟ 120 بضع وعشرين ومئة. هؤلاء الذين هم من صلبه المباشرين غير أحفاده أولاده, يعني هؤلاء اللي ماتوا غير الأحياء, هؤلاء الذين ماتوا منه 120 ومئة غير الأحياء, يعني الأحياء أضعاف هذا العدد. وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, استجاب الله دعاءه, دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في خادمه أنس رضي الله عنه, فاستجاب له فيما دعا له في الدنيا, وبإذن الله استجاب له فيما دعا له في الآخرة. نعم, لأنه قال ما ترك خيرا من خيري الدنيا والآخرة إلا دعا له. نعم. بالنسبة للباب الذي قبله يا إخوان, باب الصيام أيام البيض, لو تلاحظوا التبويب والحديث, تبويب بوب قال باب الصيام أيام البيض 13 و14 و15, ولم يذكر حديثا يدل على ذلك, مع أنها توجد عدة أحاديث, منها حديث الشرر, الأمر بالصيام شرر الشهر يعني أوسط الشهر, وأيام البيض هي الأيام الوسطى في الشهر, ذلك لأن الحديث لم يبلغ شرط البخاري, فذكر دلالته في الباب في ترجمة الباب, وذكر حديثا على شرطه وإن لم يدل على صيام وسط الشهر يعني أيام البيض, إنما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أوصاني خليلي بثلاث ومن ذلك أن أصوم ثلاثة أيام مطلقة دون تحديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب صوم آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو قال سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه، قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت،
نعم
أحسن الله إليكم، فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان.
نعم، في الهندية بعد ذلك الزيادة قال أبو عبد الله يعني البخاري وشعبان أصح. وهذا الحديث لا يدل على صيام أيام البيض مطلقا، إنما أيام البيض في شهر معين، إما رمضان أو شعبان، والبخاري رجح أنه يقصد شعبان. وإلا هناك أحاديث أطلقت في صيام سرر الشهر يعني وسط الشهر، وأحاديث صرحت بذكر 13 و14 و15 من الشهر. نعم، قال أبو عبد الله وشعبان أصح، هذه لا توجد عندكم؟ هكذا في الهندي. نعم،
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الجمعة. إذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم.
نعم، أن ينفرد، وإلا قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يكون مفطرا في يوم الجمعة، يعني في الغالب أنه كان يصوم يوم الجمعة، لكنه يصوم يوما قبله معه، لأنه كان يصوم الاثنين والخميس، فكان إذا صام الخميس ربما ألحق به الجمعة، لكنه نهى عن أن يفرد هذا اليوم. ولذلك لما دخل على أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها وهي صائمة يوم السبت سألها أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا، فأمرها أن تفطر. أصمت بالأمس يعني الجمعة، وبالتالي يجوز الصيام الجمعة، لكن يصوم الإنسان معه يوما إما قبله أو بعده. نعم، وكذا السبت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حا وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري.
هكذا عندكم تصومين؟
نعم
عندي تصومي. قال تريدين أن تصومي، ذكر خلافا هنا،
بدله أن تصومي ورقم جميل. عليه بعلامة أبي الوقت وأبي ذر وابن عساكر وعلى الأخير صح.
أيوة جميل. نعم
أحسن الله إليكم. هذه في نسخة أو عندكم في الأصل؟
لا عندي في الأصل بس، ولا عندي إشارة، أنا أشير إليه إن شاء الله. عندك أنت في الأصل تصومين؟ ها؟ نعم،
في صدر الباب شيخنا قال إذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، قال زاد لأبوي ذر الوقت وابن عساكر وعلى الأول صح، يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده.
أي عندي ما شاء الله، ما هي عندي هذه؟ طيب أشير إليها وألحقها فيما بعد. جيد، تفضلوا شيخنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن الجعد أنه سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. باب هل يخص شيئا من الأيام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته وخا وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقداح لبن وهو واقف على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
لاحظوا الحديث الأول أن الذي بعث إليه بقدح اللبن هي أم الفضل التي هي زوجة العباس، وفي الحديث الثاني أن الذي بعث إليه باللبن ميمونة، والجواب أنهما فعلتا ذلك معا. لما؟ لأن ميمونة رضي الله عنها هي أخت أم الفضل، ميمونة بنت الحارث هي أخت أم الفضل، وكانتا معا في الخيمة فرأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف والناس مختلفون هل هو صائم الآن أو مفطر، فأمرت ميمونة رضي الله عنها أختها أم الفضل أن تبعث إليه بلبن. أمرت ميمونة رضي الله عنها أختها أم الفضل أن تبعث إليه بلبن يعني بحليب، فبعثت إليه بقدح لبن وناولت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فشرب. فميمونة حين تذكر أنها بعثت إليه لأنها هي الآمرة، هي التي أمرت أختها، وأم الفضل حين تذكر أنها بعثت إليه لأنها هي المنفذة، هي التي فعلت الأمر. فقول ميمونة وقول أم الفضل كله صحيح. نعم.
الله
اختلف الفقهاء، ذكرنا أظن هذا سابقا، في صيام يوم عرفة بالنسبة للحاج، لغير الحاج يسن أن يصوم يوم عرفة كما تعلمون، يسن أن يصوم يوم عرفة فإن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة، لكن إن كان حاجا هل يصوم؟ أكثر أهل العلم أنه يكره له أن يصوم، لأنه إن صام ضعف عن الدعاء، والدعاء بالنسبة له آكد فلا يصوم. قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول إن كان يطيق الصوم صام، يستحب له أن يصوم، وهذا قول عائشة رضي الله عنها وفعلها. وحملوا إفطار النبي صلى الله عليه وسلم من باب الشفقة على الأمة، لأنه لو صام لصام الناس اقتدوا به، ولو فعلوا لشق عليهم خاصة مع شدة الحر، فقالوا إذا كان لا يشق عليه الصوم ولا يقعده عن الدعاء صام. وهكذا كانت عائشة رضي الله عنها تفعل، وقد مضى معنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة بعرفة، وكانت تنتظر حتى إذا غاب الشمس ونفر الناس وبيض بينها وبين الناس يعني من الأرض، أمرت بقدح ماء فأفطرت عليه ثم نفرت، أمرت بقدح ماء فأفطرت عليه ثم نفرت، هذا مضى معنا. لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يسن له أن يصوم الحاج، بل يكره له الصوم، لأن الصوم يقعده يضعفه عن الدعاء، إلا المتمتع أو القارن الذي عليه هدي تمتع أو قران وعجز عن الذبح وانتقل إلى الصوم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وصام مثلا اليوم السابع ويوم التروية ويوم عرفة جاز له ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. زاد لي أبي ذر بن عساكر قال أبو عبد الله قال ابن عيينة: من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب.
نعم. مولى بن أزهر هل يقصدون به لأن عبد الرحمن بن عوف زهري؟ ما لعله، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. قال: باب الصوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة.
نعم. ذكرنا بالأمس أن هناك خمسة أيام يحرم على الإنسان أن يصومها، خمسة أيام في العام يحرم على المسلم أن يصومها، وهي يوم الفطر ويوم النحر في هذا الحديث والذي قبله، وأيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى، يعني أيام التشريق، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولذلك يقولون أيام التشريق لا يجوز صومها إلا للحاج المتمتع أو القارن الذي عليه هدي تمتع أو هدي قران وعجز عن الذبح ولم يكن قد صام قبل يوم النحر، ولم يكن قد صام قبل يوم النحر، فيجوز له أن يصوم أيام التشريق، فيجوز له أن يصوم أيام التشريق، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أما غير من هذا حاله لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. نعم. أما النحر، أما النحر والفطر فلا يجوز الصوم فيهما مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عمرو عن زياد بن جبير عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه، قال: الاثنين. فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أياما منى وكان أبوها يصومها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدية. حدثنا عبد الله بن
هذا الذي قلنا قبل قليل. وفعل عائشة رضي الله عنها محمول، وكذا فعل أبيها رضي الله عنه وعنها محمول على أحد أمرين: إما أنه ما بلغهما نهي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أو أنها صامت لأنها ما وجدت هديا، أو أنها صامت لأنها ما وجدت هديا تهديه وتكون مثلا متمتعة أو قارنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أياما منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فذكر مثله. تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. باب صيام يوم عاشوراء. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان وكان من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
في الهندية وفي حاشية اليونينية زيادة لفظة وهي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. لفظة في الجاهلية أظنها موجودة عندكم. نعم. في الهامش.
نعم.
نعم. في صلب الهندية هذه الزيادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قال هذا يوم صالح. قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه.
نعم، هذا الذي يسمى بمرسل ماذا؟ بمرسل الصحابي، لأن هذا مرسل عبد الله بن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك لم يكن ابن عباس معه، قلنا هذا قبل أيام. نعم
صلى الله عليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، من لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
هذا السادس مو كذا؟ هذا السادس الثلاثيات، أمس كان الخامس. هذا ثلاثي، مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة بن الأكوع. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قاري واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قاريهم، قال عمر نعم البدعة هذه التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.
نعم، هذه اللفظة قد أشكلت على بعض الناس، وهي قوله رضي الله عنه نعم البدعة هذه، وفي رواية قال نعمة البدعة هذه، في مسألة تقسيم البدعة. والأصل أنه البدعة بدعة، لا يقال ثم بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. ثم هل يسمى فعل عمر بدعة؟ الجواب لا، لأمرين. الأمر الأول، هل عمر رضي الله عنه ابتدع هذه العبادة وهي صلاة التراويح من عند نفسه؟ الجواب لا، إنما أحيا سنة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التراويح 4 ليال، صلى بهم، سيأتي معنا إن شاء الله، صلى بهم الليلة الأولى، خرج في المسجد فصلى بصلاته رجال، ثم أصبحوا يتحدثون، قالوا والله البارحة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وصلى وصلينا معه، فكثر الناس في الليلة الثانية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى والناس خلفه كثير، ثم أصبحوا يتحدثون كل يخبر الآخر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الثالثة أو الرابعة حتى اكتظ المسجد، امتلأ المسجد. ثم الليلة التي بعدها تسامع الناس وتخابروا فكثر الناس في المسجد فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج إليهم، فنادوه قالوا يا رسول الله الصلاة، فما خرج، فحصبوا الباب ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فأخذ بعضهم حصى صغيرة وصار يقذف بها على باب النبي صلى الله عليه وسلم قذفا رقيقا كي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت فيستيقظ بصوت رقيق، فما خرج صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح خرج لصلاة الفجر فصلى بهم صلاة الفجر ثم خطبهم وذكر لهم أنه لم ينم ليلته بل قام الليل كله وهو في بيته صلى الله عليه وسلم، وعمدا ما خرج، وذكر لهم السبب: خشي أن تفرض علينا فنعجز. ولو فرضت لعجزنا، لو فرض علينا قيام رمضان لعجزنا، فذلك لأن الوحي ينزل، فربما أنزل الله عز وجل إثبات قيام رمضان وجوبا فيشق ذلك على الناس، فشفقة منه ما خرج. إذن صلاة التراويح جماعة هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه إنما أحيا سنة كانت لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما أتى بشيء من عند نفسه. ثم هذا أمر. الأمر الثاني: هل فعل عمر ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ الجواب لا، بل فعله سنة ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف سنة؟ نقول كفعل عثمان رضي الله عنه حين سن الأذان الأول على الزوراء، الأذان الأول يوم الجمعة، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد إذا جلس الإمام على المنبر، وهكذا في خلافة أبي بكر، وهكذا في خلافة عمر، وهكذا صدرا من خلافة عثمان. ثم إن عثمان رضي الله عنه سن أذانا قبل الأذان الذي يؤذن حين يجلس الإمام، ما سبقه أحد، لكن فعله سنة. لما؟ لأنه خليفة راشد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففعل عثمان سنة وفعل عمر رضي الله عنه سنة. طيب، قد يقول قائل: ما قولك في قوله حين قال نعمة البدعة هذه، وهنا قال نعمة البدعة هذه؟ قالوا: المقصود بالبدعة هنا ليست البدعة الشرعية اصطلاحية وهو الإحداث في الدين، إنما البدعة المقصود بها هنا بدعة لغوية، يعني الأمر الجديد، أمر الجديد، الجديد لانقطاع الأمر مدة منذ أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد حتى توفي، ثم خلافة أبي بكر، ثم صدر من خلافة عمر، ثم أحيا عمر تلك السنة. وإلا صلاة التراويح يعني صلاة قيام الليل في رمضان جماعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي، ثلاث ليالي أو أربع ليالي، وعمر إنما أعاد ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن أبي شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد بن أخبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا أنام قلبي. باب فضل ليلة القدر.
وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه. يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولذلك كان ينام على وضوء، وربما استيقظ ولم يتوضأ، قام وصلى بوضوئه الأول، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. أما غيره، أنا وأنت، إذا نام الإنسان نومة متمكنا مضطجعا، فإن الوضوء قد انتقض بالنوم. وأما النبي، ذلك لأننا إذا نمنا نامت قلوبنا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل طيب إذا كنتم تقولون هذا، هذا نحن لا نقوله، هذا يقوله هو صلى الله عليه وسلم، نحن نقول ما قاله تنام عيناي ولا ينام قلبي. قد يقول قائل طيب إذا تقولون هكذا كيف حصل في قصة السفر في الصحيح وهو مسافر لما نزل في الطريق وكانوا قد تعبوا وسألوه أن ينزلوا ليناموا وكانوا قبيل الفجر، فذكر لهم أنه يخشى إن نزلوا أن تفوتهم صلاة الفجر، فقال بلال أنا أكلأ لكم الفجر، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الناس وجلس بلال يكلأ لهم الفجر ثم نام، ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس حتى ضربتهم الشمس يعني أشعة الشمس. ألم ينم قلبه؟ الجواب بلى، كما يقول أهل العلم هنا نام قلبه بتقدير الله عز وجل من أجل التشريع، من أجل أن يشرع الله سبحانه وتعالى، كما أنه كان يقول إني لا أنسى لكني أنسى لأسن. في حديث ذي اليدين في الصحيحين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال كل ذلك لم يكن. وفي لفظ أصرح من ذلك قال ما نسيت وما قصرت، كل ذلك لم يكن يعني ما نسيت ولا قصرت وقد صرح بها. فقال له ذو اليدين بلى قد نسيت يا رسول الله، فنظر إلى أبي بكر وعمر قال أكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فتقدم وصلى إني لا أنسى لكني أنسى لأسن ليكون تشريع. وهنا أنام الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليشرع لنا، وإلا انفطرت قلوب أهل التقى والصلاح إن فاتتهم الصلاة، الناس الذين قلوبهم حية إذا فاتتهم الصلاة ربما بكى، وقد أدركت ذلك هنا في المدينة، أدركت قديما بعض كبار السن، أذكر مرة وأنا صغير هنا في باب المجيدي رجل كبير في السن لحيته بيضاء، بعد صلاة العصر عدنا من الحرم أنا وجدي، وإذا الرجل جالس في دكانه يبكي، فجاءه جيرانه وصاروا يعزونه يقولون أحسن الله عزاءك، فاستعجبت إيش اللي صار؟ قالوا فاتته صلاة العصر جماعة، فاتته صلاة العصر جماعة، ما لحق الصلاة في الحرم، فجلس يبكي. فالناس كانت قلوبهم حية يعني ليس كحالنا، نحن إذا فاتت الصلاة قلنا الحمد لله، ليس في النوم تفريط الحمد لله، لكن الناس قلوب. ولذلك هذا الحديث الذي هو حديث النوم، انظروا ماذا حصل للصحابة، قاموا فزعين خائفين، خافوا كلهم كيف فاتتهم الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، نعم إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع، وإلا كان الأمر عظيما على أهل الإيمان على أهل التقى إذا فاتت الصلاة أحدهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نام تلك الليلة، أنامه الله عز وجل ليشرع لنا، وإلا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، لا يغفل صلى الله عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل آية القدر وقول الله تعالى إنا أنزلناه.
أظن هذا موضوع جديد مو كذا؟
نعم شيخنا.
طيب باقي أربع دقائق نقف عند الاعتكاف. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: إني وليت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. باب تحرير ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في عبادة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سعيد عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل 21، رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه أنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشرة، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخرة، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني نظرت إليه انصرف من الصبح، ووجهه ممتلئ طينا وماء.
صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام.
النبي صلى الله عليه وسلم صام الشهر كله، اعتكف في الشهر كله، بدأ في أول أمره فكان يعتكف في العشر الأول، ثم صار يعتكف العشر الوسط من رمضان، حتى أتاه آت فقال: إن الذي ترجو أمامك، أنت ترجو من اعتكافك ليلة القدر، وليلة القدر أمامك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سجف خبائه، لأنه كان يعتكف في خباء في خيمة في المسجد، وأمر الناس الذين كانوا معه في الاعتكاف أن يعتكفوا العشر الأواخر، وأعلمه الله عز وجل بليلة القدر، فخرج يخبرهم، وإذا برجلين من الصحابة قد تخاصما، تشاجرا، تلاحى فلان وفلان، فإلى أن أصلحوا بينهم نسي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، وذكر لهم أنه خرج يخبرهم فتلاحى فلان وفلان، قال: فنسيتها ولعله خير لكم، ثم أمرهم أن يتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وذكر لهم أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر من عامه ذاك بين ماء وطين، فنظروا إلى السماء وهم في النهار، وإذا السماء صافية ليس فيها قزعة، قزعة هي القطعة الصغيرة من السحابة، فلما كان الليل تجمع السحاب وأمطروا في ليلتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر على الطين، فلما انصرف وإذا أثر الطين على جبهته وأرنبة أنفه صلى الله عليه وسلم، يعني كانت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21، والأقرب أنها متقلبة، فربما يعني في أوتار العشر الأواخر، فربما تكون ليلة 21، وفي بعض السنين ربما تكون سنة 23 أو 25 أو 27 أو 29. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا. حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى في خامسة تبقى. حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين يعني ليلة القدر. قال عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما التمسوا في أربع وعشرين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي عفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.